بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلتم أحسن الله عليكم في فتح الرب الوهاب. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان من اليهود، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان من النصارى. وهذه دعاوى وأماني، ولهذا قال تعالى تلك أمانيهم، أي هذه دعاوى وأماني، والتمني لا يفيد شيئا، فلا بد له من البراهين. ولهذا قال قل هاتوا برهانكم، أي هاتوا دليلكم وحجتكم على هذا القول إن كنتم صادقين، أي إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. ثم بين الله تعالى في الآية الثانية أهل الجنة فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء هم أهل الجنة الذين لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد.
نعم، حققوا الأصلين الذين لا بد منهما في صحة العبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل بلى من أسلم وجهه لله، هذا الأصل الأول، وهو إخلاص العمل لله. لا بد أن يكون العمل والعبادة خالصة لله ورضا بها وجه الله ودار الآخرة. والأصل الثاني أن تكون هذه العبادة موافقة لشرع الله، وهو محسن، والإحسان وموافقة الشريعة، موافقة العمل للشريعة ولما جاء في الكتاب والسنة. من حقق هذه الأصلين كان عمله خالصا لله موافقا لشرع الله فعمله مقبول، وإذا تخلف الأصلان أو تخلف أحدهما فلا يصح العمل. إذا تخلف الإخلاص حل محله الشرك، وإذا تخلف الاتباع حل محله البدع، فلا نجاة ولا سعادة ولا صحة عمل إلا بتحقيق هذه الأصلين، يكون العمل لله ويكون خالصا. قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو الموافق للشرع، والعمل الذي لا شرك فيه هو الخالص لله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم.
قد على الأصل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ودل على الثاني من السنة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. نعم،
أحسن الله إليكم. ولا هم يحزنون على ما خلفوا من أموال وأولاد، لأن الملائكة تخلفهم في ذلك، وهم الذين تحقق فيهم شرطان: الأول إسلام الوجه وهو إخلاص العمل لله، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا تخلف هذا الشرط حل محله الشرك. والثاني الإحسان، وهو أن يكون العمل موافقا للشريعة وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف حل محله البدع. ثم قال الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه الآية الكريمة فيها بيان تنازع اليهود والنصارى، وأن كل من الطائفتين تذم الأخرى وتذم دينها وتدعي أنها ليست على شيء، وتزعم أنها نفسها هي التي على الحق، مع أنهم يتلون الكتاب الذي فيه تصديق كل طائفة للطائفة الأخرى. فاليهود يقرؤون في التوراة
التصديق تصديق كل طائفة،
مع أنهم يتلون الكتاب الذي فيه تصديق كل طائفة للطائفة الأخرى.
ليس تصديقا لها لذاتها، مع أن كل طائفة تتلوش، مع أن كل طائفة
أحسن عليكم
هذا معنى كل طائفة.
مع أنهم يتلون الكتاب الذي فيه تصديق كل طائفة للطائفة الأخرى.
تصديق كل طائفة للكتاب الذي للكتاب أو لكتاب الطائفة الأخرى، لكتاب الله الذي أنزل على الطائفة الأخرى، مع أنهم يتلون إيش؟
أحسن عليكم. مع أنهم يتلون الكتاب الذي فيه تصديق كل تصديق كل طائفة لكتاب الله الذي أنزل على الطائفة الأخرى. فاليهود يقرؤون في التوراة تصديق عيسى وأن عيسى رسول الله، والنصارى أيضا يقرؤون في الإنجيل أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وأنها حق من عند الله، ومع ذلك تنازعوا. وقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي الذين لا يعلمون من الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى أو من أمة العرب حينما طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الله يحكم بين هؤلاء المتنازعين من اليهود والنصارى، ويحكم أيضا على الأمم التي طعنت في دين نبيها، فالله تعالى حكم عدل يحكم بين عباده.
شوف هذا قوله سأل التفسير كذلك قال الذين
لا يعلمون مثل قولهم. أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله اختلف أهل التأويل في الذي عن الله بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون.
لا لقاء قبلها
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء،
وهم يتلون الكتاب.
نعم
وهم يتلون الكتاب.
قال الطبري رحمه الله وأما قوله وهم يتلون الكتاب فإنه يعني كتاب الله التوراة والإنجيل، وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفر وخلافهم أمر الله الذي أمرهم به فيه. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به، أي تكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى عليه السلام، وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديق موسى وما جاء به من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه.
الحافظ وهو مثل الكتاب.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به، أي يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى وما جاء من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. هذا ذكرها عن أثر ابن عباس أحسن الله إليكم. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وقال قتادة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، قال بلى قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم، وهذا مجرد أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان، فأتوا بها إن كنت
بعدها. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست على شيء.
نعم أحسن. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ظلل بعضا وكثر بعضهم بعضا، كما فعل الأميون من مشرك العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل الذي أخبر به عباده، فإنه لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه. فإنه لا فوز ولا نجاة،
فإن كل طائفة،
فكل فرقة تضلل الفرقة الأخرى، ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل.
رجع العبارة، وهم يتلون الكتاب، قولوا تعالى وهم يتلون الكتاب،
مع أنهم يتلون الكتاب الذي فيه تصديق كل طائفة لكتاب الله الذي أنزل على الطائفة الأخرى. فاليهود يقرؤون في التوراة تصديق عيسى وأن عيسى رسول الله، والنصارى أيضا يقرؤون في الإنجيل أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى وأنها حق من عند الله، ومع ذلك تنازعوا. وقوله تعالى كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي الذين لا يعلمون من الأمم السابقة قبل اليهود والنصارى أو من أمة العرب حينما طعنوا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي أن الله يحكم بين هؤلاء المتنازعين من اليهود والنصارى، ويحكم أيضا على الأمم التي طعنت في دين نبيها، فالله تعالى حكم عدل يحكم بين عباده.
تعالى وهم يتلون الكتاب، وفي قوله تعالى وهم يتلون الكتاب تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على ملازمة القرآن والوقوف عند حدوده، كما قال الحر بن قيس في عمر بن الخطاب وكان وقافا عند كتاب الله. والكتاب الذي يتلونه قيل التوراة والإنجيل، فالألف واللام للجنس، وقيل التوراة لأن النصارى تمتثلها.
ثم قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة فيها بيان أن من منع ذكر الله في المساجد فإنه من أشد الناس ظلما. قال تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أشد ظلما ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي
فهو استفهام بمعنى النفي، فهو استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد، نعم،
أي لا أحد أشد،
قبل فهو استفهام بمعنى النفي أي لا أحد،
أحسن إليكم. قال تعالى ومن أظلم، فهو استفهام بمعنى النفي. قال تعالى ومن أظلم، أي لا أحد أشد ظلما، فهو استفهام بمعنى النفي.
نعم.
ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أي الخراب المعنوي، وذلك بتعطيلها عن الذكر والصلاة والدعاء والتعلم والتعليم ونحو ذلك. والمسجد الحرام هو أعظم المساجد وأولها، فلا أحد أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله فيه، لأنه إذا منعه من الذكر فقد سعى في خرابه بعدم الذكر فيه. وقوله أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى إذا قدرتم فامنعوهم من دخولها، فأمرنا الله بصدهم ومنعهم عند القدرة، وألا يدخلوها إلا خائفين عقوبة لهم، لأن الجزاء من جنس العمل. وقوله تعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي لهم خزي في الدنيا حيث أنهم قد منعوا من دخولها مع ما أعد الله لهم من العذاب العظيم في الآخرة.
ما ذكرنا الخراب الحسي، الخراب المعنوي، لأن الله قال ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، فالمنع من ذكر هذا خراب معنوي، لكن الخراب الحسي هذا كان هذا يفسرون شمول الآية الخراب الحسي.
أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: ومن الذي عنى الله بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وأي المساجد هي؟ قيل: إن أهل التأويل في ذلك مختلفون، فقال بعضهم: الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى، والمسجد بيت المقدس. ثم قال: وقال آخرون: هو بخت نصر وجنده ومن أعانهم من النصارى، والمسجد مسجد بيت المقدس.
سعد هذا الكلام الخراب خراب حسي.
قال: وقال آخرون: بل عن الله عز وجل بهذه الآية مشركي قريش إذ منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. ثم قال: وفي قوله وسعى في خرابها، قال: إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وأولى التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: عن الله عز وجل بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه النصارى، وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بخت نصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بخت نصر عنهم إلى بلاده. والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عن الله عز وجل بقوله وسعى في خرابها إلا أحد المسجدين، إما مسجد بيت المقدس وإما المسجد الحرام. وإذ كان ذلك كذلك، وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه، صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتها، إذ كان مشرك قريش هم بنوا المسجد الحرام في الجاهلية وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم. وأخرى أن الآية التي قبل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم، والتي بعدها عقبت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم، ولم يجري لقريش ولا لمشرك العرب ذكر.
ما في الخراب الحسي
كان حمل على الخراب الحسي.
نعم،
كان الطبري حمل الآية على الخراب الحسي.
إيش
إن قال أرجح أنها في النصارى. قال: وأولى التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: عن الله عز وجل بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه النصارى، وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس.
هذا الحسي يعني؟
نعم.
إيش بعد؟
وأعانوا بخت نصر على ذلك، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بخت نصر عنهم إلى بلاده.
منعهم ذكر الله، فسر الخراب ذا بأنه بالمنع، يعني لو كان الخراب الحسي كان ما في مكان يجلسون فيه. أنت يعني قالوا منعه. طيب غيره شوف هذا.
الشيخ المعتمر رحمه الله اختار أنها تشمل الخراب الحسي والمعنوي. قال رحمه الله:
والله هذا نعم.
يخربون بيوتهم بأيديهم، والمراد بالخراب يعني استشهد بالآية هذه أحسن الله إليك. قال: والمراد بالخراب هنا الحسي ولا المعنوي؟ الظاهر والله أعلم أنه يشمل، لأنه قد يتسلط بعض الناس والعياذ بالله على هدم المساجد حسا، قد يتسلط بعض الناس على أن يهدم مساجد الله حسا بالمعاول والقنابل، وقد يخربها بأن يمنع من ذكر الله فيها.
هذا هو الأصل من الذكر، هو المهم، هو المقصود من عمارة المساجد، عمارة بالذكر. فإذا منعوا الذكر فهذا خراب له. طيب شو الحافظ؟
أحسن عليكم. ابن الجوزي قال: وفي المراد بخرابها قولان، أحدهما أنه نقضها والثاني منع ذكر الله منها. ثم قال وقوله تعالى ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين فيه قولان، أحدهما أنه إخبار عن أحوالهم بعد ذلك. قال السدي لا يدخل رومي بيت المقدس إلا وهو خائف أن تضرب عنقه أو قد أخيف بأداء الجزية. والثاني أنه خبر في معنى الأمر تقديره عليكم بالجد في جهادهم كي لا يدخلها أحد إلا وهو خائف.
شو الحافظ
سؤالك بكسر عصبك زاد سبب نزول في المشركين زاد سبب نزول في المشركين لما صد النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديبية في غزوة
ذكر قال أحسن الله إليك قوله تعالى ومن أظلم من منع مساجد الله الآية. قال بعض العلماء نزلت في صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام في عمرة الحديبية عام 6. وعلى هذا القول فالخراب معنوي وهو خراب المساجد بمنع العبادة فيها، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام الآية. وقال بعض العلماء الخراب المذكور هو الخراب الحسي، والآية نزلت في من خرب بيت المقدس وهو بختنصر أو غيره، وهذا القول يبينه ويشهد له قوله جل وعلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني يشمل معنى
أصلاً نعم يشمل الحرب السي والمعنى نعم، لكن الخراب المعنوي هو الأصل هو المقصود من بناء المساجد.
نعم
لأن الخراب المعنوي هو الأصل وهو أهم، لأن الناس لو لم يكن لك الدران صلوا في الأرض، لكن إذا منع الخراب المعنوي هذا هو الأصل، قد صلى في الأرض ولو لم يكن هناك بناء صلى في الأرض ويقرأ فيها ويقرأ القرآن، لكن إذا منعوا من الذكر هذا هو المصيبة ولو كان فيها بناء. نعم لاحظت أن اسم الخراب الحسي والمعنوي، لكن الخراب المعنوي هو الأصل. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم نعم
ما قال الله تعالى
تفسير قلنا إيش ولا
لم يذكر إلا الخراب المعنوي في التفسير ما ذكر إلا الخراب المعنوي.
نعم أفرش
وسعى في خرابها أي الخراب المعنوي، وذلك بتعطيلها عن الذكر والصلاة والدعاء والتعلم والتعليم ونحو ذلك. والمسجد الحرام هو أعظم المساجد وأولها، فلا أحد أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله فيه، لأنه إذا منعه من الذكر فقد سعى في خرابه بعدم الذكر فيه.
أضاف ويشمل ذلك الخراب الحسي أيضا، أول آية شاملة للخراب الحسي أيضا. نعم شاملة
والآية شاملة للخراب الحسي أيضا. ثم قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب أي أن الله تعالى مالك الجهات كلها، فهو مالك المشارق والمغارب. فأينما تولوا فثم وجه الله أي فثم جهة الله، فأينما تتوجهوا فالله تعالى هو الذي أمركم وهذه طاعته. إن الله واسع عليم يسع عباده ويكفيهم ويحسن إليهم سبحانه وتعالى في أمور دينهم ودنياهم، وهو عليم بأفعال عباده وأحوالهم ونياتهم ومقاصدهم، وسوف يجازيهم على ذلك.
ولا ليست مائة الصفات. نعم ثم وجه الله. نعم
ثم قال الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون.
ذكر هنا ثم وجه الله تشمل من جهة اللفظ، لكن المراد الجهة أنه يؤخذ منها الصفة فليس الله ظاهر الله ليس من الصفات إن قال قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله
أحسن الله إليكم
الجهة التي أرادها الله نعم
أحسن الله إليكم قال طبري رحمه الله واختلف في تأويل قوله تعالى فثم وجه الله فقال بعضهم تأويل ذلك فثم قبلة الله يعني بذلك وجهه الذي وجههم إليه ثم روى عن مجاهد فثم وجه الله قال قبلة الله وفي رواية قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها
لا.
وقال آخرون معنى قول الله عز وجل فثم وجه الله فثم الله وقال آخرون معنى قوله فثم وجه الله فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم وقالوا عنا بالوجه ذو الوجه وقال قائل هذه المقالة وجه الله صفة له
وجه الله صفة له
فإن قال قائل وما هذه الآية من التي قبلها قيل هي لها مواصلة وإنما معنى ذلك ومن أظلم من
لها واصلة
مواصلة
مواصلة
وإنما معنى ذلك ومن أظلم من النصارى الذين منعوا عباد الله مساجده أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها ولله المشرق والمغرب فأينما وجهتم وجوهكم فاذكروه فإن وجهه هنالك يسعكم فضله وأرضه وبلاده ويعلم ما تعملون ولا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله ببيت المقدس ومنعهم من منعوا من ذكر الله فيه أن تذكروا الله حيث كنتم من أرض الله تبغون به وجهه
والحافظ
قال الحافظ بن كثير رحمه الله وقال عكرمة عن ابن عباس فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله أينما توجهت أو أينما توجهت شرقا أو غربا وقال مجاهد فأينما تولوا فثم وجه الله قال قبلة الله حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها الكعبة
طيب الحصر ليس من الصفات يقول هو لله المشرق والمغرب كلام عن الجهات نعم التي يوجهها الله نعم
الشيخ خالد السبت حفظه الله قال يمكن الجمع بين القولين أحسن الله إليك
شو القولين
أنها بمعنى الجهة
ما في
أحسن الله إليك قال
كان في قولين كنت أنت زالك شان ما في قول
أحسن الله إليك قال بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة يقولون هذه ليست من نصوص الصفات
نعم.
وإنما فثم وجه الله أي الوجهة تقول أنا ذاهب إلى هذا الوجه يعني إلى هذه الناحية إلى هذه الوجهة فهذا معروف في كلام العرب وليس من قبيل التأويل وبعض أهل العلم يقولون هذه من آيات الصفات ويمكن الجمع بين القولين والله أعلم بأن يقال بأن الوجهة التي تتجهون إليها هي وهي القبلة ولذلك عبر بعض السلف فثم قبلة الله
وإيش وليها؟
أحسن الله إليك وبعض أهل العلم يقولون هذه من آيات الصفات
من قال هذا من ما ذكر؟
ذكر هذا قول من الأقوال
من
الأقوال التي ذكرها الطبري قال وقال قائل هذه المقالة وجه الله صفة له قالوا عنا بالوجه ذو الوجه
مر معنا في البحث السابق أحسن عليك أن شيخ الإسلام اختار أنها ليست من آيات الصفات وابن القيم اختار أنها يعني خالفة فيها
ابن القيم اختار أنها من آيات الصفات
نعم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار أنها من آيات الصفات
ظاهر الآية أنه إذا قال ولله المشرق والمغرب وكان في الجهات ولله المشرق والمغرب فإنما ثمنوا فثم وجه الله إنما يوريكم الله الجهة فثم قبلها التي أمرتم بها
ابن بطة في الإبانة كان جعله من آيات الصفات أحسن الله إليكم يعني قال وصف خلقه بمثل تلك الصفات في الأسماء والصفات واحدة لأن الله عز وجل وصف نفسه بما يشاء ثم وصف خلقه بمثل تلك الصفات في الأسماء والصفات واحدة وليس الموصوف بها مثله قال الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله وكل شيء هالك إلا وجهه وقال فولوا وجوهكم شطرة فذكر لنفسه وجهه
المقصود أنا اختار القول الراجح قول بأنها من الصفات قول مرجوح خلاف ظاهر الآية. نعم.
الشيخ قد السبت قال يعني على من قال إنها قبلة الله قال فيمكن أن يقال بأن هذه فإنما تولوا فثم وجه الله أي الجهة التي يوجهكم إليها أي الجهة التي يوجهكم إليها والقبلة التي شرع لكم استقبالها. وهذه القبلة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يعني
بأمر الله. نعم. المقصود أنها الراجح وما دلت عليه ظاهر الآية بأنها ليست من الصفات. نعم. آية الصفات معروفة وإثبات الوجه هذه أدلة كثيرة لله عز وجل في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. نعم.
أحسن عليكم الشيخ الإسلام رحمه الله قال فثم وجه الله أي قبلة الله ووجهة الله هكذا قال جمهور السلف وإن عدها بعضهم في الصفات.
وإن عدها بعضهم في الصفات قول مرجوح. نعم.
أحسن الله عليكم.
ما يمنعهم ليس خلاف ظاهر الآية صفة وجه ثابتة بأدلة كثيرة واضحة من الكتاب والسنة لا إشكال فيها. نعم.
كذا قد يستدل بها الحلولية. أحسن عليكم. قد يستدل بها الحلولية.
الحلولية كفرة لا حجة لها. نعم.
أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في هاتين الآيتين الكريمتين الرد على الذين جعلوا لله ولدا من اليهود والنصارى والمشركين أهل الأوثان، ومقالتهم هذه مقالة كفرية بل من أعظم الكفر وأغلظه. قال تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أي تنزيها له، فهو سبحانه وتعالى منزه لا يلحقه نقص ولا يحتاج إلى أحد، فكيف يكون له ولد؟ لأن من كان له ولد فهو محتاج ناقص، والإله لا يكون محتاجا ناقصا. فالله تعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته، لأن من كان له ولد فهو محتاج ناقص.
فهو محتاج وهو ناقص، والإله لا يكون محتاجا ولا يكون ناقصا.
لأن من كان له ولد فهو محتاج وهو ناقص، والإله لا يكون محتاجا ولا يكون ناقصا. فالله تعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا يحتاج إلى أحد
وأفعاله ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله.
فالله تعالى كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا يحتاج إلى أحد، فهو غني عن العالمين. كل له قانتون أي كل الخلائق له قانتون مطيعون. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض
مطيعون مذعنون
أي كل الخلائق له قانعون أي كل الخلائق له قانتون مطيعون مذعنون. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مبدعهما ومنشئهما على غير مثال سابق. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي إذا أراد شيئا فإنه يقول له كن فيكون.
فيكون في الحال. في الحال.
فإنه يقول له كن فيكون في الحال، فلا يستعصي شيء على الله ولا يمتنع شيء عن الله سبحانه. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يقول في دعائه يا من أمره بين الكاف والنون، وهذا غلط، لأن الفصل بين الكاف والنون لا يكون به أمر، بل أمره تعالى بالكاف والنون كن لا بين الكاف والنون.
إنما أمره
بل أمره تعالى بالكاف والنون كن لا بين الكاف والنون.
حتى يكون هذا الفصل أمره بالكاف والنون لا كل هذه سبقت معروف. نعم
بالأمر.
نعم
بالأمره تعالى بالكاف والنون لا بين الكاف والنون.
نعم
ثم قال الله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. في هذه الآية الكريمة بيان المقالة الفظيعة التي قالها مشرك العرب حيث قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، وهذه من الآيات الاقتراحية العظيمة. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم وهم اليهود والنصارى، تشابهت قلوبهم أي تشابهت قلوب المشركين مع قلوب اليهود والنصارى في الكفر والعناد والتعنت. وسؤال الآيات الاقتراحية فقلوب الكفرة متشابهة. قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي بين الله تعالى أن الآيات لمن يوقن ولمن طلب الحق وأراده، واليقين هو العلم الذي لا يعتريه شك.
واليقين
واليقين هو العلم الذي لا يعتريه شك.
والعلم الصحيح والعلم الصحيح الذي لا يعتريه
واليقين هو العلم الصحيح الذي لا يعتريه شك. ثم قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في هذه الآية الكريمة بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمته، وأن الله أرسله بالحق لا بالباطل، أرسله بالحق يدعو إلى الله وتوحيده ودينه تعالى، وأرسله بشيرا ونذيرا يبشر من أطاع الله وعبده ووحده بالجنة، وينذر من عصى الله وكفر به بالنار، وأنه إذا أدى رسالته ومهمته فلا يضره كفر الكافر بعد ذلك.
وأنه
إذا أدى رسالته ومهمته فلا يضره كفر الكافر بعد ذلك. ولهذا قال تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أي لا نسألك عن كفر من كفر بك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. صلى الله عليكم. هل يشار القراءة الأخرى ولا تسأل القراءة الأخرى
ولا تسأل
عن أصحاب الجحيم
ولا تسأل.
نعم أحسن الله إليكم. قرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وسكون اللام.
وقل ولا تسأل كلام خطر المجل. لا تسأل أنت أو ولا تسأل، لا تسأل تسأل من غيرك يعني لا يسألك الله. نعم
أحسن الله إليكم.
لا تسأل أصحاب الجحيم، لا تسأل عن حالهم فإن حالهم فظيعة وشديدة. ولا تسأل أصحاب الجحيم لأنك قد لا تسأل عنه لأنك قد بلغت وأديت الرسالة، فلا تسأل عن حالهم. شو الكلام هذا؟
أحسن الله. قال الطبري رحمه الله قال أبو جعفر قرأت عامة القرأة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بضم التاء من تسأل ورفع اللام منها على الخبر، بمعنى يا محمد إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فبلغ ما أرسلت به، وإنما عليك البلاغ والإنذار، ولست مسؤولا عمن كفر بما أتيته به من الحق فكان من أهل الجحيم. وقرأ ذلك بعض أهل المدينة ولا تسأل جزما بمعنى النهي مفتوح التاء من تسأل وجزم اللام منها، ومعنى ذلك على قراءة هؤلاء إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت به لا لتسأل عن أصحاب الجحيم، فلا تسأل عن حالهم. وتأول الذين قرأوا هذه القراءة ما حدثنا أبو كريب
فلا تسأل عن حالهم، هم في حال سيئة، حالة فظيعة من العذاب تقدير. نعم.
ثم روى عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال في الحاشية هذا مرسل ضعيف الإسناد.
ولا تسأل عن على أصحاب الجحيم ولا تسأل حالهم.
أي أحسن عليكم، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتبلغ ما أرسلت به لا لتسأل عن أصحاب الجحيم، فلا تسأل عن حالهم.
وقرأ
هذا على القراءة الثانية أحسن.
نعم. وقرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل حالهم في حال شديدة فظيعة. نعم.
قال قرأ نافع ويعقوب ولا تسأل على النهي، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية.
قال
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على النهي، قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي، فنزلت هذه الآية. وقيل هو على معنى قولهم ولا تسأل عن شر فلان فإنه فوق ما تحسب وليس على النهي. وقرأ الآخرون ولا تسأل بالرفع على النفي معنى ولست بمسؤول عنهم.
المقصود لا تسأل وتسأل. نعم.
يعني لا تسأل فيها معنيان.
يعني. ها؟
يعني في ثلاثة أقوال المجموعة.
معنيان. مثال. لا تسأل ولا تسأل. شو المعنى الثالث؟
معنى الثالث أنه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هو النهي. لا تسأل أو لا تسأل. لا تسأل ولا نهي. وقرأ الثانية ولا تسأل. هذه لا ناحية. والأولى نافية. نعم.
أحسن عليك.
نعم.
ثم قال الله تعالى.
نعم.
أحسن. ثم قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى عدم رضا اليهود والنصارى عن المؤمنين حتى يتبعوا ملتهم أي دينهم، فيقول تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا خبر من الله تعالى لا يتخلف، فاليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين مهما تنازلوا، بل كلما
مهما تنازلوا.
فاليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين مهما تنازلوا، بل كلما تنازلوا عن شيء طلبوا منهم أن يتنازلوا عن آخر حتى يخرجوهم من دينهم. وهذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الكفرة من اليهود والنصارى لأنه لن يرضيهم ذلك.
والمشركين أيضا كما قال تعالى استطاعوا آية البقرة ولا يزالون يردوكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ضعف المشركين أيضا.
أحسن الله. وهذا يدل على أنه لا يجوز اتباع الكفرة من اليهود والنصارى والمشركين لأنه لن يرضيهم ذلك، فلن يرضيهم حتى يكون المسلمون مثلهم في الكفر. وقوله قل إن هدى الله هو الهدى أي أن هدى الله الذي أنزله هو دينه الذي أمر به سبحانه. وقوله ولا إن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، هذا فيه تهديد ووعيد لمن اتبع اليهود والنصارى بعد معرفته للحق. وإضافة أيضا المشركين.
هذا إيش؟
هذا فيه تهديد ووعيد لمن اتبع اليهود والنصارى بعد معرفته للحق.
لا هنا لا في اليهود.
أحسن الله إليك. وأنه ليس له ولي يتولاه من دون الله، وليس له ناصر ينصره، وأنه إذا حل به العذاب فلا أحد ينفعه ولا أحد يدفع عنه عذاب الله. ثم قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، هذا ثناء من الله تعالى على الذين آتاهم الكتاب من المؤمنين من اليهود والنصارى ومن هذه الأمة أيضا، الذين يتلونه حق تلاوته ويعملون به حق العمل. وتلاوة الكتاب نوعان، تلاوة لفظية وهي تلاوة القرآن بتلاوة حروفه.
نعم، من قرأ حرف الكتاب له بالحسنة، والحسنة بأشياء أمثالها، لا قوة فلان ميم حرف ولكن حرف الحرف، وهي وسيلة إلى التلاوة الحكمية، التلاوة الحكمية اللي عليها المعول، عليها السعادة، على ترك الشقاوة. نعم،
أحسن الله عليك. تلاوة لفظية وهي تلاوة القرآن بتلاوة حروفه، وتلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه. وهذه التلاوة هي التي عليها مدار السعادة والشقاوة، فمن تلاه فهو السعيد، ومن ترك تلاوته فهو الشقي. وقوله تعالى أولئك يؤمنون به، أي هؤلاء هم المؤمنون بالكتاب العزيز حقا، وهم الذين يعملون به حق العمل، فيصدقون أخباره وينفذون أوامره ويجتنبون نواهيه ويحكمونه في كل صغيرة وكبيرة. وقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، هذا وعيد شديد لمن كفر بالله تعالى وبكتابه وبرسوله وبدينه، وأنه خاسر والنار موعده وبئس القرار. أحسن الله إليك. جاء في أثر ذكره بالكثير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الذين يتلون حق تلاوته هو الذي مر إذا مر بآية نعيم يسأل الله من فضله آية عذاب.
هذا إيه داخل في تلاوة الحكمية من التصديق والعمل. نعم،
أحسن الله إليك.
يسأل هذا بكل مثال. نعم، إيه لكن لا يعمل، يقرأ يتلو تلاوة لفظية فقط، ما يتلو تلاوة حكمية لأنه غير مؤمن، غير مؤمن به.
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى
ما يكفي قراءة التلاوة كما جاء في هذا القرآن، يقرأه البر والفاجر، القرآن يقرأه البر والفاجر، المعول على تلاوة حكمية، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. نعم،
أحسن الله عليك. ثم قال الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. في هذه الآية الكريمة كررها الله سبحانه وتعالى، والنداء فيها لبني إسرائيل، يقول تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يذكرهم بنعمته الدينية والدنيوية مما سبق ذكره في الآيات، وأني فضلتكم على العالمين، أي فضلهم على عالم زمانهم. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الأمة أفضل من بني إسرائيل. واتقوا يوما هو يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي نفس عن نفس شيئا في يوم القيامة، ولا ينفع أحد أحدا، ولا يقبل منها عدل، أي فداء تفتدي به، ولا تنفعها شفاعة، أي لا تنفع الكافر الشفاعة مطلقا. وأما الشفاعة لأبي طالب فهي شفاعة تخفيف، وهي مستثناة وخاصة به. أحسن الله إليك. أنا أضفت من عندي صلى الله، وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم، هل مراد؟
وأما الشفاعة،
أحسن الله إليك، وأما الشفاعة لأبي طالب فهي شفاعة تخفيف،
وهي خاصة بالنبي،
وهي مستثناة،
لا وهي خاصة بالنبي،
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بأبي طالب،
خاصة بالنبي وخاصة بأبي طالب، خاصة بالنبي وخاصة بأبي طالب.
أحسن الله إليك. وأما الشفاعة لأبي طالب فهي شفاعة تخفيف، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب. وأما المؤمن فتنفعه الشفاعة بشرطين، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه تعالى عن المشفوع له،
أن يرضى الله،
أن يأذن الله للشافع أن يشفع،
والثاني أن يرضى الله عن المشفوع له،
وأن يرضى الله تعالى عن المشفوع له.
نعم.
ولا هم ينصرون، أي لا أحد ينصرهم ويدفع عنهم عذاب الله. ثم قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاء الله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين اختبره وامتحنه بكلمات، والمراد بالكلمات الكلمات الدينية الشرعية، أي بشرائع وأوامر ونواه فأتمها إبراهيم عليه السلام ووفى بها. قال إني جاعلك للناس إماما، أي لما وفى إبراهيم وأتم هذه الكلمات جازاه الله فجعله للناس إماما وقدوة يقتدى به، والجزاء من جنس العمل. قال ومن ذريتي، أي سأل إبراهيم ربه أن يكون من ذريته أئمة، فقال الله له لا ينال عهد الظالمين، وهذا خبر بمعنى الأمر. والمعنى لا تولوا الظالمين، ولو كان خبرا محضا لم يوجد في الدنيا إمام ظالم.
صحيح،
أحسن الله، لأن الخبر لا يتخلف.
صحيح. نعم.
لكن قد وجد أئمة ظلمة خالفوا شرع الله تعالى، فدل ذلك على أنه خبر بمعنى الأمر.
نعم.
ثم قال الله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في هذه الآية الكريمة نوه الله تعالى بشأن الكعبة المشرفة، فقال سبحانه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم للناس، إذ جعلنا البيت أي الكعبة مثابة للناس، أي يثوبون ويرجعون إليها ويشتاقون لها ولا يقضون منها وطرا مهما ترددوا عليها، فنفوسهم تشتاق إليها وترجع إليها مرة بعد مرة. وجعلها أمنا، أي جعلها الله آمنة، وجعل الله البيت آمنا، وهذا أمر من الله تعالى بتأمينه. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمر من الله تعالى بالصلاة خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والصلاة خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام سنة بعد الطواف. وقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا أمر من الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بتطهير البيت الحرام لثلاثة أصناف من الناس: الطائفون وهم الغرباء الذين يقدمون مكة، والعاكفون وهم المقيمون في مكة، والركع السجود وهم المصلون. والأمر بتطهير المساجد دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة.
والأمر
بتطهير المساجد دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة. أنا أذكر أحسن الله إليك دليلا آخر، هل هناك دليل غيره؟ في سورة النور.
والأمر
بتطهير المساجد دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة.
هذا الصلاة وطهير بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني في هذه الآية:
في بيوت أذن الله أن ترفع
ويذكر
فيها اسمه. هذا الدليل الآخر؟
لا، ما فيها
في التطهير. ليس هذا يعني من ضمن معاني أن ترفع يدخل فيها تطهيرها؟
نعم ضمن أن يدخل لكن مو بالصحة.
هل هناك دليل غير هذا أيضا؟ حسن الله إليك.
يعني التأمل في السنة لكن في السنة في نعم لكن في القرآن يحتاج إلى تأمل.
أحسن الله إليك.
في السنة معلومة تطهير المساجد بناؤها وتطهيرها وإخراج الأذى منها هذا معلوم، والمرأة تقوم المسجد صلى الله عليه وسلم يتخرج القمامة، فأخرج القمامة يكون التطهير من باب أولى التطهير. نعم. نعم.
أليس
الاعتكاف
هي
عبادة مستقلة؟ ها؟ عبادة مستقلة. نعم. تكون من الزائر أو من المقيم أو لا، تكون في المسجد. تكون في المسجد. طيب.
أن الاعتكاف من المقيمين
في المسجد. ها؟ لأنك قلتم أحسن الله إليكم هذا أمر من الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام بتطهير البيت الحرام لثلاثة أصناف من الناس: الطائفون وهم الغرباء الذين يقدمون مكة، والعاكفون وهم المقيمون في مكة، والركع السجود وهم المصلون، والركع السجود وهم المصلون.
يعني المقيمون من أهل مكة وهم غيرهم، أفضل الإقامة تشملهم، المقيمون من أهل مكة وغيرهم، والمقيمون ضعف من أهل مكة وغيرهم. طيب شو الكلام على الآية؟
هنا في آية الحج أحسن الله إليكم يدل أن يعني المعنى أيضا للعاكفين اللي هم العبادة، لأنه قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
شو الكلام على الكلام فسرين شو سيدي غير العاكفين طائفين
أحسن
أوكي. نعم
أحسن الله إليك. قال ابن كثير رحمه الله وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله أنطهر بيتي للطائفين والعاكفين قال من الأوثان، وقال مجاهد وسعيد بن جبير طهر بيتي للطائفين إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس. قال ابن أبي حاتم وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة أنطهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه في غربة من غربة. أحسن الله إليك. والعاكفين المقيمين فيه، هذا عن سعيد بن جبير. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهل بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وقال يحيى بن القطان عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء في قوله تعالى والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده، وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين.
وقال من؟
وقال لنا، هذا عن عطاء.
قال عطاء عن عطاء
أي عن عطاء في قوله والعاكفين قال من انتابه من الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. هكذا أحسن. وقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان جالسا فهو من العاكفين.
طيب هذا
قال نعم. وقال ابن أبي حاتم وقال نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل.
إيش ما أنا
ما أراني
هذا.
قال حدثنا ثابت أنه قال قلنا لعبد الله بن عبيد بن عمير ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام.
إيش إلا إيش
ما أراني أو ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال لا تفعل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عنهم فقال هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. قلت وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب.
نعم.
ثم قال وقال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ أحسن الله إليكم. أورد ابن جرير إشكال، قال كما نقل عنه الحافظ، قال وقال ابن جرير رحمه الله فمعنى الآية وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم قال أحسن الله إليك، ثم أورد سؤالا فقال فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين، أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به كما قال عبد الرحمن بن زيد أن طهر بيتي قال من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قلت وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أن أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مطهرا من الشرك والريب كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه
من الشرك
والريب.
الريب أو الرياب يعني.
الرياب
من الشك يعني ولا من الشرك؟
من الشرك.
والريب أو الرياب مثلنا.
أحسن الله عليك. كما قال جل ثناؤه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال فكذلك قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب أو الريب، كما قال السدي أن طهرا بيتي ابنيا بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.
بارك الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد.